بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأخوة، نبدأ اليوم بكتاب الحج، أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فنبدأ بتعريف الحج. الحج فيه لغتان كما تعلمون، بالكسر وبالفتح، تقول الحج وتقول الحج، هي لغتان بالكسر وبالفتح. وفي اللغة هو قصد الشيء وإتيانه، إذا قصدت الشيء وأتيته يسمى في اللغة حجا. وقيل إنه إذا كان المقصود شيء معظم فهذا يكون حجا، أما إذا كان غير معظم فلا يكون حجا. ثم غلب في عرف الناس وفي المعنى الشرعي على حج بيت الله الحرام. فقهاء رحمهم الله تعالى لما عرفوا الحج قالوا بأنه قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، هكذا قال بعضهم. قال بعضهم قصد مكة لأداء النسك، وقال بعضهم قصد مكة في وقت مخصوص لعمل مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة. قولهم قصد مكة أولى من قصد بيت الله الحرام، لأن أعمال النسك ليست محصورة في المسجد الحرام. المسجد الحرام فيه الطواف والسعي، لكن بقية المناسك تكون في ميناء وعرفات والمزدلفة. فالقول بقصد مكة أولى من القول بقصد بيت الله الحرام، لأنه إذا قيل قصد مكة دخلت المشاعر كلها في هذا المعنى، فيشمل البيت الحرام ويشمل المشاعر ميناء وعرفات ومزدلفة. قولهم قصد مكة لأداء النسك، هذا من أخصر التعريفات. وبعضهم يزيد في التعريف قصد مكة في وقت مخصوص من عمل من شخص مخصوص لعمل مخصوص بشرائط مخصوصة. قصد مكة في وقت مخصوص، المقصود هو أشهر الحج، إن يكون فعل الحج في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، على خلاف في إدخاله كله، أعني ذي الحجة أو بعضه. فبعضهم يرى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة هو تسع من ذي الحجة، وهذا بالإجماع. وبعضهم يرى أنه شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم يدخل ذي الحجة كاملا في أشهر الحج، وهذا هو أولى الأقوال. أولى الأقوال أن تكون الأشهر الثلاثة كلها كما قال تعالى الحج أشهر معلومات جمع شهر. ولأنه على هذا القول تكون أعمال الحج كلها قد فعلها من أراد النسك في أشهر الحج بكمالها وتمامها. أما القولين الآخرين تكون بعض الأعمال ليست في أشهر الحج, يعني على القول بأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة كما هو قول الإمام الشافعي, أو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة. أما القول الثالث وقول الإمام مالك أن الأشهر الثلاثة كلها أشهر الحج, شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا. فكما اعتبرنا شوال كاملا واعتبرنا ذي القعدة كاملا فنعتبر ذي الحجة كاملا. ولأنه على هذا القول الثالث تكون جميع الأفعال بلا استثناء الأركان والواجبات والسنن كلها قد انتهى منها من أراد النسك في أشهر الحج. أما على القولين الآخرين فيكون بعض أعمال الحج ليس في أشهر الحج. والنظر في هذا يعني كل صاحب مذهب نظر إلى اعتبار أشهر الحج نظرا معتبرا. فالشافعية نظروا إلى أن المقصود بأشهر الحج هو الوقت الذي يصح الإحرام فيه, فقالوا معه إلى تسع ذي الحجة, فمتى ما أحرم قبل هذا الوقت صح إحرامه وأمكنه أن يكمل حجة. والحنابلة والحنفية نظروا إلى أن المقصود بأشهر الحج هي ما بين أن يحرم به ويهل به, وهذا معه من أول شوال إلى تسع ذي الحجة, وما بين أن يتحلل منه ويفرغ, قالوا ولا يتحلل ويفرغ منه إلا في اليوم العاشر. فقالوا المقصود بأشهر الحج ما بين أن يهل به وأن يتحلل منه فيكون شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. والمالكية نظروا إلى أن المقصود هو أن يأتي بأفعال النسك كلها في أشهر الحج. ولذا هذا القول يعني على هذا القول ما يتخلف شيء من أعمال الحج وتكون كلها قد فعلت في هذا في أشهر الحج على وجه الكمال. من شخص مخصوص, عندما يقولون في التعريف من شخص مخصوص مقصودهم الشخص الذي تتوفر فيه شرائط الوجوب بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. فمن كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا هنا يكون من أهل الوجوب فيجب عليه الحج لعمل مخصوص المقصود به أعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمنى ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار, هذا هو العمل المخصوص بشرائط مخصوصة. مقصودهم أن كل عمل من هذه الأعمال له صفته التي يجب أن يؤدى عليها. الطواف له صفته, السعي له صفته, الوقوف له صفته, المبيت له صفته, وهكذا. فهذا معنى كلامهم رحمهم الله تعالى عندما يقولون عن الحج بأنه عمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة. والحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيها العظام. ولذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت, على الناس, على تفيد الوجوب, تفيد الوجوب. وكونه قال في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, هذا دليل على تأكيد وجوب الحج وحتمية فرضيته وأنه من آكد الواجبات. فلذلك اعتبر التارك له كافرا إن كان يعتقد عدم الوجوب فهذا بالإجماع يكون كافرا, وإن كان لا يعتقد كان يعتقد الوجوب لكنه تركه تكاسلا فهذا متوعد بأشد الوعيد إذا قدر ولم يفعل. ولذا جاء في حديث الترمذي من كان يملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قد يقول قائل: ما الحكمة من مشروعية الحج؟ الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى أن قال: وليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالحكمة من المشروعية هي المنافع التي تعود على العبد، أما الله عز وجل فهو غني عن العالمين، وإنما يفد العباد إليه يرجون رحمته. وجعل الله عز وجل هذا من أعظم الأمور التي تكون سببا لمغفرة الذنوب، منافع دينية واقتصادية واجتماعية. إن عندما يجتمع المسلمون ويتعارف بعضهم بعض ويسأل بعضهم عن أحوال بعض، وهذا فيه من الألفة والمحبة والتعارف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه منافع عظيمة. إضافة إلى أن العبد أدى ركن من أركان الإسلام التي افترضها الله عليه إذا كان ممن توفرت فيه شرائط الوجوب منه شرط. لكن المقصود من الحج وكذلك من العمرة هو ذكر الله وإقامة الشعائر في الأمكنة التي أمر الله عباده أن يقيموها فيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالمقصود هو أداء هذه العبادة في الأماكن التي طلب الله وأمر عباده أن يفعلوها فيها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لكن قد يقول أيضا قائل: لماذا تأخر فرضية الحج عن بقية الأركان؟ يعني هو آخر الأركان الخمسة من حيث وقت المشروعية، يعني هو إنما فرض في السنة التاسعة كما هو قول الجمهور، قيل فرض سنة خمس، قيل ست، قيل سبع، لكن الصحيح أنه إنما فرض في السنة التاسعة للهجرة، فكان آخر أركان الإسلام الخمسة من حيث الفرضية، لأن أركان الإسلام أولها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو أصل الأصول، فلا يدخل أحد الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فهما الأصل الذي تبنى عليه جميع الأحكام على هذا الأصل. ثم الصلاة لأنها عماد الدين، ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، ثم الصوم لأنه يكون مرة واحدة في العام، ثم الحج لأنه يكون مرة واحدة في العمر، لأنه يكون مرة واحدة في العمر إذا توفرت شرائط الوجوب. ولذا جاء في الحديث: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، فهو تطوع. فبأصل الشرع لا يجب إلا مرة، وقد يجب على المرء بإيجاب ذلك على نفسه إما بالنذر أو بالقضاء إذا أفسد النسك الذي شرع فيه، لكن لا يجب بأصل الشرع إلا مرة. وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نرى الجهاد أعظم الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في حديث أبي هريرة وهو أول حديث الباب أول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ لو نظرت في الآية في القرآن تقول إيش؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم جاءت السنة وأكدت ذلك، من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع إذا كان قبل التحلل، وكذلك يلحق به ما كان مستفحش من الكلام يتعلق بالنساء في وقت أداء النسك. وأما الفسوق فتدخل فيه جميع المعاصي، جميع المعاصي تدخل في الفسوق، ظلم الناس والسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وأذية الناس في أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم أو التعدي عليهم، كل المحرمات وكل ما نهى الله عز وجل عنه يدخل في الفسوق. وهذا كذلك ترك الواجبات التي أوجبها الله عز وجل وأمر عباده أن يفعلوها وأن يأتوا بها. فإذا أراد من أراد النسك أن يكون حجه مبرورا فعليه أن يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح، مخلصا فيها لله عز وجل، متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، محافظ على أداء الواجبات، مجتنبا لفعل المحرمات التي جاء النهي عنها. إذا تستطيع تقول أن الحج المبرور ما توفرت فيه أربعة أمور إذا وجدت كان الحج مبرورا. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في العبادات كلها، لا تصح من المكلف إلا إذا أخلص فيها لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث من حج لله، يعني أخلص في حجه لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأولها أن يحج لله مخلصا هذه العبادة لله عز وجل، لا يقصد بها الرياء ولا يقصد بها السمعة ولا يقصد بها غرضا من أغراض الدنيا، وإنما يؤدي العبادة التي أوجبها الله عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شرط في العبادات كلها، لا تصح إلا إذا أخلص العبد فيها لله وجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في الحج بخصوصه لتأخذوا عني مناسككم، وكرر ذلك في أكثر من مكان، لتأخذوا عني مناسككم، مما يوجب على الشخص إذا أراد النسك أن يتعلم أحكامه. فهذا من الأمور المتعينة على المكلف التي لا يعذر بالتقصير فيها، أن أي عبادة وجبت عليه تعين عليه أن يعرف على الأقل القدر الذي يصحح هذه العبادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. مما يوجب على المكلف أنه إذا أراد الشروع في عبادة قد وجبت عليه لابد أن يعرف على الأقل القدر الذي يصححها، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج. لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. قبل أن أقول يجب أن أعرف ما الذي أقول، هل هو مما يجوز أن أقوله أو مما لا يجوز أن أقوله. قبل أن أفعل يجب أن أعرف ما هو هذا الذي أفعله هذه العبادة، هل هي مما يجب فعلها، وإذا كانت كذلك ما الكيفية التي يجب أن أؤدي بها هذه العبادة، وهكذا في كل ما وجب على المكلف فعله واعتقاده وقوله يجب أن يكون مسبوقا بعلم نافع صحيح لكي تكون العبادة على وجهها المشروع. إذن الأمر الأول ليكون الحج مبرورا الإخلاص لله عز وجل، الأمر الثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث أن تكون النفقة التي ينفقها في الحج والمال الذي ينفقه في الحج من كسب حلال طيب، من كسب حلال طيب، لأنه كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيجب أن تكون من كسب مشروع ومن مال حلال، ولم تكن جاءت الإنسان من طرق غير مشروعة، لا بالربا ولا بالغصب ولا بالسرقة ولا بالغش ولا بشيء من الأمور المحرمات التي جاء النهي عنها في الشرع، وإنما تكون من نفقة حلال طيبة من كسب طيب وليس من كسب محرم. ولذا جاء في الحديث إن أنه إذا حج بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز يعني على راحلته وقال لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لبيك وسعديك، نفقتك طيبة وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، لبى نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، راحلتك من كسب حرام ونفقتك من كسب حرام وحجك مأزور غير مقبول مأزور. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يأتي أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له. فلذلك هذه الأمور التي لا بد من وجودها ليكون الحج مبرورا، الإخلاص لله عز وجل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون النفقة طيبة من مال الحلال، وأن يؤدي النسك على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أي نعم، قال الحج المبرور والذي ذكرنا صفته يعني لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل المقبول، وقيل هو الذي يرجع فيه العبد بعد حجه أفضل مما كان قبل ذلك، تكون هذه ثمرته التي عادت على صاحبه، فيكون بعد أدائه للحج من ناحية العمل الصالح خير مما كان قبل ذلك. قالوا في الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا دليل أن العمرة مما يكفر الله بها الذنوب، والأمر الثاني أنه يجوز تكرار العمرة في العام أكثر من مرة أكثر من مرة، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بعض أهل العلم رحمه الله تعالى يقول لا يشرع أن يعتمر في العام إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا مرة واحدة، ما اعتمر مرتين في سنة واحدة، وكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وكلها في أشهر الحج في ذي القعدة. غير قالوا أصحاب هذا القول إذن المستحب أن يقتصر على عمرة واحدة، لكن هذا الحديث يدل على أن لك أن تعتمر أكثر من مرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وما ذكر وقتا يكون بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء وهو يستحب فعله خشية أن يفرض على أمته، فهو قد يترك بعض الأشياء من أجل خشية أن تفرض على أمته ولا هو يستحب فعلها. فهنا قوله دل على استحباب هذا الفعل وإن لم يفعل، وله أجر صلى الله عليه وسلم من فعل، لأنه هو الذي دل الناس على الخير جميعا إلى أن تقوم الساعة، لكنه رأف بأمته وشفق بهم ورحم بهم قد يترك أشياء خشية أن تفرض عليهم. فلما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما علمنا أنه يجوز تكرار العمرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها حجت اعتمرت في شهر مرتين، وكذلك أنس كان يعتمر كلما حمم رأسه رضي الله عنه، يعني إذا اعتمر وحلق شعر رأسه ثم نبت الشعر وبدأ يعني في الظهور حتى فكان رضي الله عنه يعتمر كلما نبت الشعر بعد حلاقته. وكثير من السلف كانوا يكررون العمرة، لكن ليس على سبيل التوالي، كان يكون مثلا كل 10 أيام عمرة، لا، مثلا في الشهر مرة، في السنة مرتين، 3 مرات، لكي لا يخلو البيت من المعتمرين. لكن أن يكون مكروها لا، في السنة دلت على استحبابه والترغيب فيه أن يعمل العمرة، فلا يكون مكروها، بل يستحب أن يفعل ذلك ولو مرارا. ولذا كان كثير من السلف يفعلون، وأكثر أهل العلم على هذا الأمر، أكثر أهل العلم على أنه يستحب للشخص القادر أن يعتمر مرارا، وليس لأحد أن يكره شيئا من هذه الأفعال بعدما دلت السنة على ذلك. لعلنا في درس اليوم نكتفي بهذا القدر. إذا أسئلة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هي أنواع الأنساك الثلاث؟
هذه ستأتي إن شاء الله في حديث من الحديث التي سيذكرها المصنف. وأنواع نسك الحج 3: الإفراد والتمتع والقران، كما جاء في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحجة وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليفعل. فالثلاثة الأنساك يجوز للمسلم أن يحرم بأي نسك إن شاء منها، إن شاء أحرم مفردا، وإن شاء أحرم متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا. المفرد هو أن يهل بالحج وحده من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا، والمفرد هو أن يجمع بين النسكين في الميقات يحرم بهما معا فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمتمتع يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل مكة وطاف وسعى وفرغ من عمرته وتحلل منها بعد ذلك يحرم بالحج من عامه، هذا يسمى متمتعا. وهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أكثر أهل العلم، ولا حديث دلت على ذلك.
حسن الله إليكم يقول: هل العمرة في شهر ذي القعدة من السنة؟
هل العمرة في شهر ذي القعدة من السنة؟ العمرة ليس لها وقت، هي ليست مثل الحج، بل تفعل في أي وقت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد وقتا بعينه لا تفعل إلا فيه، بل تفعل في كل وقت أراد المكلف أن يفعلها. بعض أهل العلم نعم يرغب أن تفعل في أشهر الحج لفضيلة يعني أشهر الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره في ذي القعدة. والبعض يرى أنه في أي وقت يعتبرها، لا شك أنها في رمضان جاء الترغيب فيها أكثر، وفي أشهر الحج أشهر فاضلة لو اعتمر فيها، لكن الشارع لم يحدد وقتا لا تكون العمرة إلا فيه، بل تكون في أي وقت من أيام العام.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: هل من اعتمر في أشهر الحج يلزمه الحج؟
يلزمه إيش؟
الحج.
لا ما يلزمه الحج، يعني من اعتمر في أشهر الحج وفرغ من عمرته ولم يكن ناويا للحج فلا يلزمه. العمرة عبادة مستقلة، إذا فرغ منها المكلف لا يلزمه شيء آخر إلا أن ينويه ويقصده ويريده.
وهذا أحسن الله إليكم، يقول: ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كيف يكون الفقه بالدين؟
الفقه في الدين يعني يكون عنده علم بمعرفة الأحكام الشرعية التي أمره الله عز وجل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن كيف يتفقه؟ يعني ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه كيف يتفقه، لابد له من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون الذي يتفقه فيه أو يتعلم فيه كتاب صحيح، بمعنى أنه من كتب أهل العلم المعتبرة، ليست من كتب أهل البدع، وليست من الكتب التي فيها تصحيف وتحريف وأخطاء كثيرة. يكون الكتاب نفسه كتابا مفيدا نافعا على السنة، ليس من كتب أهل البدع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون دراسته مثلا للكتاب الذي يريد الانتفاع به أو التعلم على شخص، يكون هذا الشخص ملم بهذا الكتاب وعارف بهذا الكتاب ويستطيع أن يشرح هذا الكتاب ومتقن له، ويكون أيضا نفسه الذي يريد الشرح يكون على السنة، ليس من أهل البدع، صاحب عقيدة سليمة ومنهج سليم لكي ينتفع من العلم الذي يدرسه. الأمر الثالث أن يكون الدارس نفسه ذو عقلية تؤهله لذلك، وصبر وجلد على هذا الأمر، يكون ذو عقلية يعني يفهم الأشياء وعنده استعداد لفهمها، بحيث أنه ينتفع بالقراءة والتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم. العلم لا يأتي هكذا فجأة، بل لا بد من وقت طويل لأخذه. الأمر الرابع التكرار والمداومة والإلحاح، التكرار والمداومة والإلحاح. فلذلك نجد بعضهم يختصر هذه الأشياء الأربعة التي تكون أساس لتعلم العلم، فيقول: كتب صحاح، وشيخ فتاح، ومداومة وإلحاح، وعقل رجاح. وعقل رجاح، إذا وجدت هذه الأربعة كان السبب للتأسيس للعلم النافع. للعلم النافع، كيف ينتفع بالعلم؟ الكيفية التي ينتفع بها ويستفيد من العلم. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى ستة أمور هذه مهمة جدا لكي تنتفع بالعلم. حسن السؤال، بأن يكون السؤال حسنا، فتختار السؤال الذي تنتفع به والذي تتعلم بسببه. وحسن الاستماع، الذين يستمعون القول، يعني يكون عندك حسن للاستماع والإنصات والإصغاء لكي تنتفع بذلك. وحسن القصد، وهذا من أهمها، أن يكون قصدك حسنا، أنك تدرس العلم لله لترفع الجهل عن نفسك ولتنتفع بهذا العلم مخلصا فيه لله عز وجل. حسن السؤال، حسن القصد، حسن الاستماع، حسن الفهم. حسن الفهم، لأن إذا كان الفهم ليس حسنا هذه تكون ترجع بأثر سيء على الإنسان. قد يقرأ الآية ولا يفهمها الفهم الحسن، ولا يرجع لفهم أهل العلم، إنما يجتهد بفهمه الخاطئ فيفسر القرآن كيف ما يشاء، أو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره على غير معناه الصحيح. إذا ما فهم الفهم الحسن، إذا هذا ما يجوز له أن يقول في شرع الله بغير علم. ثم يأتي بعد ذلك أمر مهم جدا، وهو الكتابة، كتابة العلم، لأن العلم بدون كتابة ما يمكن. حتى قال بعضهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة. الحفظ يأتي بعد ذلك، الحفظ مهم جدا، يعني أن تحفظ الأشياء، في أشياء لابد من حفظها من آيات القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام لتنتفع بها. فلذلك يقولون اكتب أحسن ما تفهم، الشيء اللي تفهمه أحسن ما تفهم اكتب، واحفظ أحسن ما تكتب، واحفظ أحسن ما تكتب. فهذه الأشياء هي من وسائل الانتفاع بالعلم الشرعي. هذا سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ابتليت ببعض الذنوب والمعاصي، كيف أتخلص منها وكيف أكون متقيا لله؟
الإنسان ما هو معصوم، معرض للخطأ والصواب والزلل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس وما لم تقوم الساعة. فلذلك الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه بين آونة وأخرى، ويعرف أنه تارك لهذه الدنيا ومفارق لها، وأنه سيسأل. فلذلك يجب عليه أن يحاسب نفسه ما كان من عمل طيب صالح يستمر عليه ويطلب الثبات من الله عز وجل عليه والاستمرار، وما كان من مخالف للشرع يتوب إلى الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل في الأوقات التي تكون أحرى بالإجابة أن يمن الله عليه بالتوبة وترك هذه الأشياء، وتكون عنده همة عالية واعتبار أنه مفارق لهذه الحياة الدنيا، فيتوب. وتقوى الله تكون بأن يعرف المكلف ما يجب عليه فيفعله، ويعرف ما لا يجوز له فيتجنبه. هذه هي تقوى الله عز وجل، فعل الطاعة لله عز وجل على نور من الله، يعني عنده دليل وبرهان أن هذا مما يحبه الله عز وجل فيفعله أو يفعل ما يستطيع منه، وترك المعصية على نور من الله، يعني عنده علم أن هذه معصية وأن هذه مخالفة للشرع فيترك هذا الأمر. فإذا اتقى الله عز وجل واجتهد في ذلك يوفقه الله عز وجل لترك هذه الذنوب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول هل الزحام على الحجر الأسود من العبادة؟
لا، السنة إنه يستلم الحجر الأسود إذا كان ليس في ذلك مضايقة للناس، أما إذا كان فيه مضايقة ومدافعة هذا فيه أذية للمسلمين، والأذية ما تجوز، فلا تفعل محرما من أجل تحصيل مستحب، وإنما يكون مستحبا على الوجه الذي لا يكون فيه أذية للناس وبدون مشقة، هنا يستحب له أن يستلم الحجر إذا كان كذلك. أما إذا كان لا يكون إلا بالمزاحمة والمدافعة وأذية الناس خرج عن معنى السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك
الله فيكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.